إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على أبي الحسن المرتضى. السلام على شهيد المحراب والصلاة. السلام على من خطب شيبته بالدماء. السلام سلامك يصل إلى النجم يسمع كلامك ويرد عليك سلامك. السلام على من نعاه جبرائيل في السماء بأفجع النداء تهدم والله أركان الهدى. هذا اللي يريد ينعى إمام هكذا ينعى إمام. قلنا نحن كنا ننعى إمام لكن تهدم
بلا قضاء
زينب مهجورة. يا حسن شيل عمامته وهل جروح شدوه ومحتاي فوق المغتسل يا حسين مدوه وهذا يا بعد اهل القطين للجروح خلوه ومحتاي قلبين والدي وشد الفرح خايفة زينب خايفة على أبوها. تعال اسمع هش تقول ليفي الدم يا 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 على الوجه يا ابن الشوفية أنا خافي يا خويا يخض بالشوفية مسكولة زينب مسكولة مسكولة اسمعها اسمعها شو تقول كهف المني روح صين عالي وحيف ما دام يضلل علينا ونهدم من جار ليا طاعت عقب عينا وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال نبينا ورسولنا الأعظم محمد
صلى وسلم على محمد وآل محمد
علي مع الحق والحق مع علي صدق الرسول محمد لذكره وآله الصلوات. من خلال هذا الحديث المبارك علي مع الحق والحق مع علي يكون حديثنا هذه الليلة في دفع الشبهات التي تثيرها بعض القنوات الفضائية المضللة حول إمامة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الشبهة الأولى التي تطرح من خلال الإعلام الفضائي أن الإمامة لعلي عليه السلام إذا كانت معينة له بالنص من قبل النبي صلى الله عليه وآله، فلماذا بايع علي عليه السلام الخلفاء الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ إن بيعة علي عليه السلام للخلفاء لهي دليل على أن الإمامة لم تكن حقا ولم تكن أمرا منحصرا به، ولذلك بايع الخلفاء الذين عاصرهم صلوات الله وسلامه عليه. عندما نريد أن نجيب عن هذه الشبهة نقول إن النصوص التي تحدثت عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام للخلفاء بعد رسول الله، هذه النصوص على قسمين. هنالك نصوص واردة من طريق المخالفين، وهنالك نصوص واردة من طريقنا نحن الشيعة، فكيف نعالج مجموع هذه النصوص؟ نأتي أولا إلى النصوص الواردة عن طريق المخالف. هذه النصوص أهمها وأبرزها نص البخاري في صحيحه، فإن البخاري في صحيحه يقول: وكان لعلي من الناس وجه في حياة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فلما توفيت فاطمة استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. فهذا النص في صحيح البخاري يصرح بأن علي عليه السلام بعد وفاة الصديقة الزهراء بعد 6 أشهر حددها صحيح البخاري قد بايع من سواه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن الشيعة ما هو موقفنا من هذا النص؟ نحن نقول هذا النص وإن ورد في صحيح البخاري إلا أننا لا نقبله، بل نعتبره طعنا مبطنا في أمير المؤمنين عليه السلام وفي الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لماذا نعتبر هذا النص طعنا مبطنا؟ أولا، هذا النص ما الذي يصوره لنا؟ كيف يصور لنا هذا النص عليا صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا النص يصور لنا بأن عليا صلوات الله وسلامه عليه قد امتنع عن البيعة لمدة 6 أشهر ما دامت الزهراء موجودة مراعاة لمشاعر الزهراء، فلما توفيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قام علي بالمبايعة للخليفة الذي تصدى للخلافة بعد رسول الله، وهذا طعن واضح في نزاهة علي وفي عدالة علي وفي تقوى علي. هذا النص يصور لنا بأن علي قد تخلى عن القيام بواجبه الشرعي وبوظيفته الشرعية وهي البيعة لمدة 6 أشهر مراعاة لمشاعر زوجته، مراعاة لمشاعر الزهراء. هذا طعن في نزاهة علي وفي عدالته وفي إيمانه، لذلك نحن لا نقبله. وثانيا هو طعن مبطن في الصديقة الطاهرة الزهراء. لماذا؟ لأن هذا النص يصور لنا بأن عليا كان يستبد القوة من موقف الزهراء، لما أن الزهراء لم تبايع هو أيضا لم يبايع، وكان موقفه قويا، وكان لعلي من الناس وجه في حياة فاطمة. يعني لأجل الزهراء كان علي قد اتخذ موقفا، والزهراء ساندته في موقفه، فكان علي يشعر بالقوة. ولكن لما توفيت الزهراء صار علي يشعر بأنه وحيد في الساحة، لذلك التمس مبايعة فلان ومصالحته. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قد ماتت ولم تبايع من لم يبايعه علي صلوات الله وسلامه عليه مدة حياتها. وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني إذا ضممناه إلى الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: من مات ولم تكن في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، والزهراء لم تكن في عنقها بيعة، إذن فالزهراء ماتت ميتة جاهلية. إذن هذا النص نحن لا نقبله ونرفضه كمسلمين لا كشيعة، لأن هذا النص من ناحية يستبطن طعنا في نزاهة أمير المؤمنين عليه السلام، ويستبطن طعنا في الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لذلك نرفضه كمسلمين لا كشيعة، نحب عليا ونؤمن بإمامة علي وولايته. هذا ما يرتبط بالنصوص الواردة من طريق العامة. إذن أهم نص وارد من طريق المخالف يؤكد على أن عليا قد بايع، هذا النص تبين ضعفه وسقوطه، فلا يوجد نص يؤكد بيعة علي عليه السلام. نأتي إلى النصوص الواردة من طريقنا نحن الشيعة. هل يوجد من طريقنا نص صحيح صريح يؤكد على أن عليا قد بايع خلفاء زمانه؟ نحن نقول ببرص قاطع: لا يوجد من طريقنا نحن الشيعة ولا نص واحد صحيح يؤكد على أن عليا قد بايع أحدا، لا يوجد ولا نص واحد. زين، هنا أنت قد تستفسر عن نوع خاص من النصوص، تقول إحنا عندما نرجع إلى الروايات هنالك عندنا رواية واردة عن الإمام الحسن عليه السلام يقول فيها الإمام الحسن: ما منا أحد إلا وفي عنقه بيعة لحاكم زمانه. طبعا هي الرواية بغير لفظ حاكم، أنا غيرت اللفظ، أنت ارجع إليها. ما منا أحد إلا وفي عنقه بيعة لحاكم زمانه إلا القائم من آل محمد. الآية واردة من طريقنا، وهي تؤكد على أن جميع الأئمة عليهم السلام كانت عندهم بيعات لحكام زمانهم، فكيف نقول بأن علي عليه السلام لم يبايع أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ احنا نقول شنو المقصود من البيعة؟ البيعة ما هي؟ البيعة معناها الالتزام، هذا هو معنى البيعة. البيعة معناها الالتزام. عندما يقول الإمام عليه السلام لمس منا أحد إلا وفي عنقه بيعة لحاكم زمانه، نعم هنالك بيعات، ولكنها بيعات سكوتية وليست معاهدة وإقرار بإمامة حكام زمانها. احنا ما عندنا في التاريخ ولا في الروايات ولا وثيقة واحدة تدل على أن أهل البيت عليهم السلام قد بايعوا حكام زمانهم وأقروا بإمامتهم وحكومتهم. نعم كانت لهم بيعة سكوتية. شلون يعني بيعة سكوتية؟ يعني كان منهم التزام بعدم المقاومة، بعدم المواجهة، بعدم الثورة، بعدم الإطاحة بأي دولة وبأي حكم. حتى الحسين صلوات الله وسلامه عليه في زمن معاوية كانت عنده بيعة سكوتية، التزم بعدم المقاومة. إذا ما من أحد من الأئمة إلا وفي عرضه بيعة، بمعنى البيعة السكوتية وعدم المقاومة وعدم المواجهة، ولم يسلم من ذلك إلا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه. إذا ما عندنا ولا رواية صريحة صحيحة تؤكد على أن عليا قد بايع. ولو تنزلنا وقلنا إن عليا بايع، فغايته أن عليا بايع مكرها مجبرا، وكما يقول في رسالته لمعاوية في نهج البلاغة: أقاد كما يقاد الجمل المخشوش لأبايع. فهو يصرح بأنه قيد جبرا وقسرا كما يقاد الجمل من أجل أن يبايع. فإذا صدرت منه بيعة فتلك بيعة إكراهية ليست بالرضا، والبيعة القسرية الإكراهية كعدم البيعة. هذا لو تنزلنا وقلنا بأن علي بايع. إذن أنتم عندما تقولون كيف بايع وهو الإمام الشرعي، نقول علي لم يبايع، ونصوص الفريقين عاجزة أن تثبت بيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الشبهة شبهة واهية لا قيمة لها. الشبهة الثانية التي يركز عليها الإعلام الفضائي هي أن الإمامة إذا كانت كما يعتقد بها الشيعة أصلاً من أصول الدين ومهماً من المهمات الدينية، فلماذا لم يذكرها القرآن كما ذكر التوحيد وكما ذكر النبوة، بينما هو قد ذكر فروع الدين، قد ذكر الصلاة وقد ذكر الصيام وقد ذكر الحج وذكر الزكاة؟ فإذا كانت الإمامة كما يعتقدها الشيعة من أصول الدين على وزان النبوة وعلى وزان التوحيد، إذا لماذا لم يذكرها القرآن؟ في مقام الإجابة عن هذه الشبهة نقول هنالك عندنا جهتان. الجهة الأولى: هل أن القرآن ذكر مسألة الإمامة والولاية أو لم يذكرها؟ الجهة الثانية: إذا كان القرآن قد ذكرها فلماذا لم يذكرها صريحا باسم علي صلوات الله وسلامه عليه؟ نجي إلى الجهة الأولى. القرآن ذكر مسألة الإمامة؟ نقول نعم ذكر مسألة الإمامة في غير واحدة من آياته، وأبرز الآيات القرآنية التي تحدثت عن مسألة الإمامة قوله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من هم الذين آمنوا الذين جعلت لهم الولاية على وزان ولاية الله وعلى وزان ولاية النبي محمد؟ ابن تيمية يقول: هنالك حديث مفترى مكذوب موضوع بإجماع أهل العلم أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب، ونحن نقول بل الإجماع على خلاف ذلك. فالسيوطي في تفسيره وابن كثير المعروف بمواقفه في تفسيره والرازي في تفسيره والآلوسي في تفسيره والطبري في تفسيره والقرطبي في تفسيره كلهم ذكروا أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب. كتابه المواقف، وهو من أهم الكتب العقائدية عند القول، كما ذكر سعد الدين التبتازاني في كتابه شرح المقاصد وهو يتلو الكتاب السابق في أهميته عند القول. كلاهما ذكر إجماع المفسرين، إجماع المفسرين على أن الآية نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذه الآية اللهم صل على محمد وسلم على محمد، وهذه الآية لمن أنصف نفسه وتجرد من المسبقات الفكرية ونظر إليها بنظرة موضوعية تدل بدلالة واضحة على أن الولاية التي لله أعطاها لمحمد ومن بعد محمد أعطاها لعلي وصي محمد. الأصول الدينية نقول ذكرت الإمامة، ذكرت الولاية لمن أنصف نفسه وقرأ الآيات وأسباب نزولها قراءة موضوعية منصفة. نجي إلى الجهة الثانية، خب إذا كانت الإمامة قد ذكرت في القرآن فلماذا لم تذكر باسم علي بن أبي طالب؟ وكان الله يريحنا يقول إنما وليكم الله ورسوله وعلي بن أبي طالب، ليش جاب الوصف والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ لما لم يذكر اسم علي صريحا في القرآن؟ لماذا؟ الجواب عن ذلك: عندما يريد أن يعرف الإنسان السبب في عدم ذكر اسم علي في القرآن يعرف ذلك من خلال الاطلاع على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. أحاديث النبي ذكر فيها اسم علي صريحا: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا أخي ووصي وخليفتي عليكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. أحاديث النبي ذكر فيها اسم علي. طيب، لما ذكر اسم علي في أحاديث النبي ماذا كانت النتيجة؟ نتيجة ما هي؟ أحاديث النبي مرت بثلاث مراحل خطرة جدا. المرحلة الأولى مرحلة المنع من تدوين السنة، وهذه حقيقة تاريخية يتفق عليها جميع المسلمين، أن سنة النبي منعت من التدوين، وكل واحد من الصحابة ثبت أنه يحدث عن النبي في غير الفرائض والسنن كان يجلد ويسجن، فمنع من تدوين السنة من أجل تكميم الأفواه عن التحديث بفضائل علي صلوات الله وسلامه عليه. لأكثر من 100 سنة منعت أحاديث النبي من التدوين فقط لأن اسم علي صرح به فيها. هذا واحد. انتهت مرحلة المنع من التدوين، جاءت مرحلة التحريف، فالأحاديث التي أثبتت الفضائل لعلي صلوات الله وسلامه عليه حرفوها وجعلوها لغير علي، والأحاديث التي ذمت غير علي حرفوها وجعلوها في علي صلوات الله وسلامه عليه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت في علي لما بات على فراش النبي صلى الله عليه وآله وحرفوها وقالوا نزلت في ابن ملجم، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نزلت في غير علي فحرفوها وقالوا نزلت في علي بن أبي طالب. وعلى هذه قس البقية، هذه مرحلة ثانية جاءت فقط لأن عليا ذكر اسمه في أحاديث النبي. المرحلة الثالثة مرحلة التكذيب. أولا هم حاولوا طمس أحاديث ما استطاعوا من خلال المنع من تدوينها، بقيت الأحاديث على الألسنة وفي الصدور إلى أن رفع هذا القرار، قرار الحظر. بعد ذلك حاولوا تحريفها أيضا ما استطاعوا. جاء الدور دور التكذيب، جاءت مرحلة التكذيب. ابن تيمية في كتابه منهاج السنة يقول لم يثبت، الأطفال يقعدوا مكانهم لا أحد يقول، لم يثبت من فضائل علي صلوات الله وسلامه عليه سوى 3 فضائل، وكل ما سوى 3 فهو مكذوب موضوع على رسول الله. فضائل علي صلوات الله وسلامه عليه التي يعجز الناس عن إحصائها، وإذا بابن تيمية يقول فقط 3 فضائل ثابتة لعلي وما سواها مكذوب وموضوع على رسول الله. لما كل هذه الحملة الشرسة؟ الآن تمنعون من التدوين، الآن تحرفون، الآن تكذبون، فقط لأن اسم علي جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. إذا فهمنا هذه الأحداث التاريخية حينئذ نفهم لماذا لم يذكر اسم علي في القرآن. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والوحي كان بين محذورين، الوحي السماوي كان بين محذورين. المحذور الأول أن يذكر اسم علي في القرآن، وحينئذ سيتعرض القرآن إلى ماذا؟ إلى ما تعرضت له أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. سيحرف القرآن، ستحرف آياته، سيفقد القرآن قيمته لو ذكر فيه اسم علي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ذكر اسم علي سيحرف القرآن من ناحية، وستسلب الخلافة من أمير المؤمنين من ناحية أخرى. وأما إذا لم يذكر اسم علي ما الذي سيحصل؟ القرآن سيبقى على ما هو عليه، غاية ما هناك سينحرف بعض الناس المغرر بهم عن إمامة علي عليه السلام. إذن عندنا محذورين، أحد المحذورين أقل خطرا من الآخر. المحذور الأول عدم ذكر اسم علي، ولكن القرآن يبقى وإن انحرف بعض الناس. المحذور الثاني يذكر اسم علي ويحرف القرآن وينحرف الناس عن علي، وهذا محذور أكبر. والعاقل عندما يدور أمره بين محذورين يرجح المحذور الأقل ضررا، لذلك اختار الوحي أن لا يذكر اسم علي حفاظا على القرآن الكريم، لأن مسألة الانحراف عن الإمامة ستحدث سواء ذكر اسم علي أم لم يذكر اسم علي في القرآن. إذا لم يذكر اسم علي حفاظا على القرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كيف تعامل مع الآيات التي تحدثت عن اسم علي، التي تحدثت عن علي وتحدثت عن آل علي عليه السلام. النبي تعامل تعاملا دقيقا جدا. أنتم لو تراجعون القرآن تجدون أن النبي في ترتيب آيات القرآن تعامل مع آيات الإمامة وآيات الولاية بكل دقة، ووضعها في مواضع معينة حتى يحافظ عليها. ارجعوا إلى سورة الأحزاب. سورة الأحزاب فيها آية من أهم الآيات التي تحدثت عن فضائل أهل البيت، وهي آية التطهير المباركة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه آية التطهير أين موقعها؟ في سورة الأحزاب. اجي إلى القرآن، تفتح القرآن: وقرن في بيوتكم. هذا الخطاب لمن؟ لنساء النبي. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. يخلص: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يرجع: واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله. لماذا هذا الخطاب القرآني بهذا النحو؟ أولا يخاطب النساء بصيغة المؤنث، ثم يخاطب بصيغة المذكر، ثم يرجع ويخاطب بصيغة المؤنث. هذا تخطيط الوحي، تخطيط السماء، تخطيط النبي. النبي جعل آية التطهير بين الآيات التي تتحدث عن نساء النبي من أجل أن يحافظ عليها، فإن النبي لو وضعها في غير هذا الموضع لحذفوها وحرفوها، ولكن النبي ترك لهم فرصة الحفاظ عليها من خلال تأويلها، ودعوى أنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وآله، وهي دعوى لا قيمة لها، لأن الصيغة قد اختلفت والخطاب قد اختلف عند كل عارف وملم باللغة العربية في أبسط مستوياتها. إذن النبي كان عنده تخطيط دقيق، وهكذا لاحظوا بقية الآيات التي تحدثت عن الولاية. عندما تلاحظونها ستجدونها لا ترتبط بما سبقها من الآيات ولا بما لحقها، وضعها النبي ونفسها بين الآيات من أجل أن يحافظ عليها. فكيف لو ذكر اسم علي صريحا في القرآن صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن عندما تطرح هذه الشبهة، إذا كانت الإمامة من أصول الدين فلماذا لم يذكرها القرآن ولماذا لم يصرح بها؟ نقول: ذكرت في القرآن، ودعوى أنها لم تذكر مكابرة. وأما لماذا لم يصرح بها؟ فلأن النبي لو صرح باسم علي في القرآن لما بقي من القرآن عين ولا أثر، بل تعرض لحملات التحريف والتزوير، وصار حاله كحال التوراة
والإنجيل من الكتب السماوية التي افتقدت قيمتها لما طالتها يد التحريم. إذن هذه الشبهة شبهة موهونة ولا اعتداد بها. امشي لو خلاص كافي. ها هل اسمع منكم صلوات حتى انا اتفاعل وياكم؟ يطرحها الإعلام الفضائي هي أن من أهم الأدلة التي يستند الشيعة إليها لإثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام قول رسول الله صلى الله عليه وآله في غديرهم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. هذا الكلام، هذا الخطاب، هذا النص الصادر من النبي صلى الله عليه وآله، كم كان عدد المسلمين الذين سمعوه من رسول الله؟ الروايات أقلها تقول 90,000 صحابي سمعوا هذا الخطاب من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في واقعة الغدير المعروفة. طيب إذا كان أقل الروايات 90,000 سمعوا هذا الخطاب من النبي، هل من المعقول أن هؤلاء 90,000 جميعاً لم يعبأوا بكلام النبي صلى الله عليه وآله ومكثوا ببيعتهم لعلي صلوات الله وسلامه عليه وبايعوا غيره؟ هذا لو كان على مقدار 1,000 مثلاً يصدق، على مقدار 2,000، 10,000، 20 نقول نكثوا، أما 90,000 لا يبقى منهم إلا عدد قليل. هذا دليل على أن واقعة الغدير ما كانت عند الصحابة تثبت إمامة علي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما حاول الشيعة أن يجيروها لصالحهم. هذه الشبهة إحنا شلون نجيب عنها؟ إحنا نقول أولاً استبعاد أن يكون هذا العدد الكبير من الصحابة لا يلتزمون بما التزموا به في حياة النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاة النبي. هذا الاستبعاد من أجل الحفاظ على عدم توهين الصحابة، خب فيه توهين للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يعني أنت ليش تقبل توهين النبي صلى الله عليه وآله على حساب عدم توهين الصحابة؟ شلون يعني فيه توهين للنبي؟ لأن نحن نقول لو كان النبي صلى الله عليه وآله قد مات وفارق الدنيا ولم يترك خليفة من بعده صلى الله عليه وآله لكان قد فعل أمرا غير عقلائي. إنسان يقوم بمشروع معين وهذا المشروع المعين يبذل عليه خلاصة عمره خلاصة جهوده ويبذل عليه كل ما ويمضي عنه وكأنه لا يعليه أمره، هذا تصرف غير عقلائي. لو قام إنسان بمثل هذا العمل لقيل بأنه قد عمل عملا غير عقلائي. كيف نقبل في حق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي بذل خلاصة عمره من أجل الدين ومن أجل الإسلام أن يمضي عن الدين وعن الإسلام وعن الأمة من غير أن يترك خليفة عليه؟ لذلك صحيح مسلم ينقل عن عبد الله بن عمر أنه دخل على أبيه لما قتل، لما طعن دخل على أبيه قال: إن الناس يقولون مقالة وإني آليت على نفسي إلا أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، يعني أنت تموت من غير أن تترك خليفة من بعدك، ولو أن لك راعي إبل أو راعي غنم تركها وجاءك من غيرها لرأيت أنهم قد ضيعها، فأمر هذه الأمة أشد. عبد الله بن عمر يلتفت إلى هذه النكتة العقلائية ويجي يقول إلى أبيه، يقول: لأن الأمة لو تركتها فحالك كمن له قطيع من الغنم وقطيع من الإبل وقد تركها من غير راعي وجاء عنها، وحال الأمة أشد. إذن لا بد عليه بمقتضى القانون العقلي العقلائي أن تفرض خليفة وأن تجعل خليفة على الناس. إذا كان عبد الله بن عمر قد التفت إلى هذا الأمر العقلائي، فكيف غاب عن سيد العقلاء محمد صلى الله عليه وآله؟ إذن الأمر يدور بين أحد التزامين: إما أن تلتزم بأن النبي قد مات ولم يترك خليفة وهذا توهين لرسول الله، وإما أن تلتزم بأنه قد مات وقد ترك خليفة إلا أن الناس قد نكثوا ببيعتهم وهذا أنت تقول فيه توهين للصحابة. توهين الصحابة أهون من توهين رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أولا. ثانيا، نجي نقول الصحابة، نحن الشيعة نظريتنا معروفة بأننا لا نقر بعدالة جميع الصحابة، هذه نظرية معروفة عندنا نحن الشيعة. الصحابة هل التزموا بأوامر النبي في حياة النبي؟ كل الصحابة كانوا يطبقون أوامر رسول الله بحذافيرها، أو كان الصحابة يخالفون النبي حتى في حياته؟ احنا نقول البخاري وهو الكتاب المعتمد الأول يشهد بأن الصحابة كانت تصدر منهم مخالفات لرسول الله بمحضره وفي حياته. البخاري ينقل في صحيحه بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما صالح أهل مكة صلح الحديبية ثارت ثائرة جماعة من المسلمين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: قوموا فاحلقوا وانحروا، قوموا فاحلقوا ثم انحروا. تقول الرواية كما يرويها البخاري: فلم يقم منهم أحد حتى قالها ثلاثا، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة يشكو لها ما لقيه من أصحابه. طيب اتفضل، هذا نص صريح من البخاري بأن الصحابة بمحضر رسول الله ما كانوا يعبؤون بأقوال رسول الله. والبخاري أيضا يروي في صحيحه بأن النبي لما غلبه الوجع نادى علي بكتاب: لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال أحدهم هو
يذكر اسم الراوي، فقال أحدهم: إن النبي قد غلبه الوجاء وحسبنا كتاب الله، فتنازعوا وكثر الغلغط عندهم، فقال لهم النبي: قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع. تنازعوا بمحضر النبي ولم يستجب منهم أحد لما قاله رسول الله. فإذا كان الصحابة هكذا في حياة النبي، لماذا نستبعد أن هؤلاء أو أن كثيرا منهم لم يعبأ بالنص الصادر من النبي في واقعة الغدير، وها قد ثبت في حياتهم أنهم قد خالفوا النبي في غير مرة؟
هذا اثنين. ثلاثة: من جملة الحقائق الخفية في التاريخ أن هناك جماعة كبيرة من المسلمين أصرت بعد وفاة النبي على أن الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام، ورفضوا بيعة من سواه. هذه حقيقة تاريخية ولكنها حرفت وشوهت. جماعة كبيرة في اليمن وفي البحرين وفي عمان رفضوا مبايعة سوى علي، فحوربوا وسميت حروبهم بحروب ماذا؟ بحروب الردة، واتهموهم بالارتداد عن دين الإسلام لأنهم أصروا على ولاية علي بن أبي طالب. فنحن دعوانا بأنه وإن ارتد كثيرون ممن كانوا في المدينة، إلا أنه في الأوساط الأخرى، يعني ارتدوا عن مسألة الولاية، إلا أنه في أوساط وبلدان المسلمين الأخرى كان هناك من يشدد على ولاية علي ورفض بيعة من سواه. وقد وقفت مناطق كثيرة جدا هذا الموقف، والذي حرفه التاريخ واتهمهم بأنهم ارتدوا عن دين الإسلام لأنهم رفضوا أن يدفعوا الزكاة لغير علي صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه المنطقة المباركة من جملة المناطق التي أقرت على بيعة علي ورفضت بيعة من سواه ورفضت أن تعطي الزكاة لغير علي، لذلك حوربت هذه المنطقة واتهموا بأنهم مرتدون عن دين الإسلام. إذن هذا الادعاء لا يوحن دعوى أن النبي صلى الله عليه وآله قد صرح في يوم غدير بإمامة علي عليه السلام وكل الصحابة قد فهموا منه ذلك. أنا فقط هنا أختم المجلس بشبهة صغيرة ما تأخذ أكثر من دقيقتين، وأعتذر منكم على الإطالة، لكن هي ليلة واحدة. أنا الآن أقرأ هنا 21 ليلة، لكن أنا ما رأيتكم إلا هذه الليلة، لذلك أنا هذه الليلة أحاسبكم حساب 20، أحاسبكم حساب 20. شبهة الرابعة التي يطرحها الإعلام الفضائي ويصر عليها هي أن ما يدعيه الشيعة الإمامية من أن علي صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام المنصوص عليه من قبل رسول الله، ومع ذلك لم يثبت على إمامته بعد وفاة النبي إلا جماعة قليلة، وأكثر الأمة قد رفضوا إمامته أو بايعوا من سواه، هذا اتهام للنبي بالفشل الذريع. كيف يتصور في حق رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعيش مع مجموعة من الناس سنوات طويلة جدا، وبعد ذلك هؤلاء لا يلتفتون لأوامره ولا يلتفتون لتوجيهاته
يلتفتون لما يقول.
هذا اتهام من الشيعة
لرسول الله بالفشل الذريع في تربية الصحابة الذين يعتمد عليهم ويعتمد على نزاهتهم.
احنا نقول هذه مسألة أن الناس انصرفوا عن علي وبايعوا سواه مو دعوة نحن ندعيها نحن الشيعة،
هذه دعوة قرآنية.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا.
مو احنا الشيعة نقول صار انقلاب، القرآن يصرح بوجود انقلاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله.
طيب تجد تقول ده الانقلاب شنو يعني شنو سببه؟ النبي ما قدر يربي أشخاص يعتمد عليهم. هنا يعلم بأن المشكلة ليست في تربية النبي صلى الله عليه وآله، وإنما المشكلة في القابل الذي يقبل من النبي صلى الله عليه وآله. الفاعل لا نقص فيه، ولكن القابل عنده خلل في تلقي توجيهات النبي صلى الله عليه وآله. تقول معقول يعني الرسول هالمدة الطويلة كلها ما قدر يؤثر على نفوسهم؟ القرآن يقول لك معقول. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ولقد أرسلنا نوحا فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. إذا كان النبي قد بقي معهم 30 سنة 40 سنة فنوح بقي مع قومه 950 سنة، ومع ذلك لم يؤثر إلا على القلة القليلة معه صلوات الله وسلامه عليه. هذا ليس لنقص في أساليب نوح التربوية، وليس لنقص في دوره وتوجيهاته، وإنما لخلل في وجود أولئك الذي أحاطوا بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. إذا إمامة علي فوق الشبهات، وإمامة علي حق ساطع فوق التشكيكات. مهما شككوا فإمامة علي ثابتة بالبراهين، ولكن القوم يحملون في قلوبهم أطغانا تجاه مولى الموحدين وأمير المؤمنين عليه السلام، وما اكتفوا بتكذيب أحاديثه وفضائله وتحريفها، بل أراقوا دمه الطاهر في محراب الصلاة، أراقوا ذلك الدم الزكي في بيت الله، في بيت الله في محراب الصلاة، وأيتمونا بفضله. الليلة الليلة احنا كنا نصبح ايتام. النبي يقول انا وانت يا علي ابوى هذه الامة، ابونا الاول رسول الله فقدناه، والليلة نفقد ابونا الثاني ونصبح ايتام. الليلة الليلة الشيعة يتامى من غير علي. ساعد الله قلب زينب وأخوات زينب. الليلة 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 أمير المؤمنين يريد يودع زينب، لكن شلون يودعها؟ ما يقدر يقول لها يا زينب ترى أنا مفارقكم، شلون يودعها؟ يقول صار يودعها توديع عملي. شلون توديع عملي؟ صار جسده تتغير ألوانه، يرسل رسالة إلى قلب زينب ترى زينب أنا مفارقكم هذه الليلة. يقول ذاك الرجل يقول دخلت عليه، اسمح لي شيعة
الشيعي أقول لك ها أوصاف إمامك، يقول دخلت عليه فلم أدري هل العصابة أشد صفرة من وجهه أم وجهه أشد صفرة من العصابة. نزف الدماء إمامنا، اتصرت ألوانه. زينب تنظر إلى أبيها تنادي وأبتا. بينما هو مع بناته مع أولاده تقول الرواية وإلى بالإمام قد حرق جبينه. زينب عندها رواية سامعت إنها من جدها النبي، إن المؤمن إذا حالت منه الوفاة عرق جبينه وكان كاللؤلؤ الرطب. لما شافت أبوها عرق جبينه قالت أبتا حان حينه. أبتا
قالها من اخوانك وتختارين لا باس.
حسين.
شو
ويش شافت زينب؟ ويش يخبر علي؟ ويش يخبر رسول الله؟ ويش يقولنا من المصائب؟ ويش يقول؟ خبر أبواك زلت المسمار
جرح حكمه
تكون زلزلة صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم قام
الصلوات.